الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 96 من صحيح مسلم، وهو 7 من كتاب الصلاة. قال: باب نهي المأموم عن الجهر بالقراءة خلف الإمام. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة والضاح. قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة أبو الخطاب عن زرارة بن أوفى قرأ قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فصعق ومات. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. ليس في الحديث النهي عن القراءة مطلقا، وإنما في الحديث نهي المأموم عن الجهر خلف الإمام مما يؤدي إلى مخالجته، وهي منازعته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى، كالمنكر على هذا الرجل في رفع صوته. فقال الرجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، فيه إبداء العذر. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، أي استيقنت أني كنت أنازع القراءة. قال: وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام وللمأموم. وهذا الحكم عندنا وله وجه شاذ ضعيف، أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرأها في الجهرية، وهذا غلط، لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع، فلا معنى لسكوته من غير استماع. ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فلا صح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه. وما جاء خارج الصحيح: لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا. قد جاء مبينا في حديث أنس بن مالك وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما في مسند أحمد إلا بفاتحة الكتاب. قال: باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي الرواية الأخرى قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حجية الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، ومما يدل على عدم الجهر بها ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي. وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ فذكر دعاء الاستفتاح، والشاهد أنه يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذه مسألة من مهمات المسائل، إذ قد كثر فيها الخلاف قديما وحديثا، حتى ألف الدارقطني رحمه الله رسالة في الجهر بالبسملة. ومع ذلك لما سئل: هل وجدت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يصح في الباب؟ قال: لا. وهذه شهادة من عالم مطلع وإمام مدقق أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وما جاء عن أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الحديث، فقد حكم العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ. زادها نعيم المجمر رحمه الله، خالف العشرات من أصحاب أبي هريرة، كما بيّن ذلك الزيلعي وغيره في نصب الراية. والإصرار بها سنة، ولو جهر بها فصلاته صحيحة، إلا أنه أساء بمخالفة السنة. ولشيخ الإسلام كلام نفيس في هذا الباب، وذلك أن أنس بن مالك كان خادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما رافقه كثيراً وصلى خلفه كثيراً، فقد أتقن هذا الحكم. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأبزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث من أدعية الاستفتاح، وقد أعل من أن عبده لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وهو عبد بن أبي لبابة، إلا أن الحديث قد جاء خارج مسلم مرفوعا وموقوفا، وهذا الاستفتاح يرجحه الإمام أحمد على بقية أنواع الاستفتاح، وذلك لما فيه من حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أرجحية هذا الدعاء على غيره من عدة أوجه في كتابه القيم زاد المعاد، وذلك لما احتوى عليه من الثناء على الله وتنزيه الله عز وجل عن جميع المعائب والنقائص. فقول سبحانك اللهم أي ينزهك يا الله عن كل نقيصة وعيب، وقوله بحمدك أي أثبت لك يا الله كل كمال وحمد، وقوله تبارك اسمك أي تعالى وتعاظم، وقوله تعالى جده أي تعالت عظمتك، سواء علو القدر أو علو القهر أو علو الذات. ولا إله غيرك ومعنى لا إله إلا الله. وعن قتادة أنه كتب إليه أخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا اللفظ قد يشعر أنهم لا يقرؤونها لا سرا ولا جهرا، لكن الذي يظهر أن من قرأها سرا فهو أفضل، ومن لم يقرأها بالكلية صحت صلاته، لأنها ليست آية من الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم معنا بيانه. قال: باب حجية من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. وبالسند المتصل حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبر المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث كما ترى احتج به العلماء على أن البسملة آية من كل سورة، لكن الصحيح أنها ليست آية من كل سورة، وإنما أنزلها الله عز وجل للفصل بين الصور. قال النووي: في هذا الحديث فوائد، منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا، وفيه جواز النوم في المسجد وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه، وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره ما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأله عن سببه، وفي إثبات الحوض والإيمان به واجب، وسيأتي بسط ذلك. قوله: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، كانوا يجالسونه كثيرا للعلم والاستفادة، إذا أغفى إغفاءة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، ثم رفع رأسه متبسما لرؤيا رآها أو لأمر أوحاه الله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه التبسم لم يرى ضاحكا مستجمعا قط حتى ترى لهواته. قوله فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، فيه أن التبسم قد يطلق عليه الضحك، لكن ليس الضحك بالقهقهة، فإنها مذمومة عند الكثير. قال أنزلت علي آنفا سورة، أي أن الله أنزل عليه سورة. وهل معنى ذلك أن سورة الكوثر تعتبر مدنية أم أنها مكية؟ الذي هو معلوم أنها مكية، لكن لعل الله عز وجل أوحى إليه بفضلها، أو أن هذا مرسل صحابي حدث به عمن كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنه أضاف البسملة إلى الصورة، والمعهود أن البسملة آية للفصل بين الصور. إنا أعطيناك الكوثر، إنا للتعظيم أعطيناك يا محمد الكوثر، وهو نهر يخرج من الجنة يمد الحوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الجنة ميزابان يمدان الحوض وهما الكوثر، بمعنى الحديث. فصلي لربك وانحر، قيل صلاة صلاة الأضحى، وقيل صلاة الفجر، وقيل غير ذلك، وقيل جميع الصلوات. وانحر أي هديك وأضحيتك، إن شانئك مبغضك هو الأبتر المقطوع. وبهذه الآية استدل أهل العلم على أن من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم كان مآله إلى انقطاع شأنه وانقطاع خبره. ثم قال أتدرون ما الكوثر، فيه تفسير القرآن، حجة على أن تفسير القرآن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه سؤال الطالب لينتبه إلى الإجابة، فقلنا الله ورسوله أعلم، فيه رد العلم إلى الله وإلى رسوله في حياته، أما بعد حياته إنما يرد العلم إلى الله عز وجل. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، أي أن الكوثر نهر يخرج من الجنة، عليه خير كثير من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. هو حوض، أي المكان الذي يصب فيه الميزاب حوض، طوله وعرضه سواء كما يأتي في كتاب الفضائل، ترد عليه أمة يوم القيامة، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى أنه عام، لكن الذي يظهر الخصوصية فإن العلماء يقولون صاحب الحوض والشفاعة. آنيته عدد النجوم، أي في الكثرة لكثرة من يرد فيه، فيختلج العبد منهم، أي يطرد، يختلج يطرد من الشرب منه، أي ينتزع ويقتطع. فأقول ربي إنه من أمتي، لعله رأى فيه شيئا من علامات هذه الأمة كالوضوء ونحوه، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه أن الردة قد تقع في الناس أو الانحراف عن منهج السلف رضوان الله عليهم، وليس بالحديث مطعم في الصحابة، فالصحابة شأنهم عظيم، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه كما أخبر الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.